الحادية عشرة ضحى من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، فيما يلي أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. طهران تؤكد أن الأمن المستديم في المنطقة لن يستتب بوجود الكيان الصهيوني. الاحتلال الإسرائيلي يخطر بالاستيلاء على مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية بنابلس في الضفة الغربية. منظمات دولية لحقوق الإنسان تدين الممارسات الوحشية للنظام السعودي في اعتقال علماء الدين. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف أن الكيان الصهيوني يسعى بدعم أمريكي لتطبيع علاقاته مع بعض الدول الإسلامية، لافتا إلى أن الأمن المستديم لن يستتب في المنطقة ما دام الكيان الصهيوني موجودا فيها. وأشار قاليباف خلال لقائه بوزير الخارجية السوري فيصل المغداد بطهران إلى الدور البارز للقائد الشهيد قاسم سليماني في الدعم المؤثر لأمن المنطقة، فيما اعتبر أن سوريا الخط الأمامي لجبهة المقاومة أمام الكيان الصهيوني، مشددا على دعم إيران لمحور المقاومة والحكومة والشعب السوري. بدوره أدان وزير خارجية سوريا فيصل المقداد اغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني والعالم الشهيد محسن فخري زادة، مؤكدا أن ذلك كشف مرة أخرى عن الوجه الحقيقي للكيان الصهيوني وأمريكا ودعمها للإرهاب. قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أن صمود الشعب السوري قوى جبهة المقاومة في المنطقة وأجهض مؤامرات الأعداء وبدد أحلامهم المشؤومة. وأضاف ولايتي خلال استقباله وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في طهران أن لسوريا دورا أساسيا وحاسما في جبهة المقاومة وقد دفعت لأجله ثمنا باهظا. وأشار ولايتي إلى قضية اغتيال الشهيد محسن فخري زادة وأكد قائلا سننتقم للشهيد فخري زادة بأسرع مما يتصوره البعض ولن نسمح لأعداء إيران بمواصلة جرائهم براحة بال. أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي قرى بجنوب نابلس بهدف توسعة مستوطنة يتسهار. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس أن قوات الاحتلال سلمت اخطارات بالاستيلاء على المزيد من أراضي مواقع في بورين وعصيرة القبلية وما دام بهدف توسعة المستوطنات. وتقيم قوات الاحتلال نحو 500 بؤرة استيطانية، منها 474 في الضفة و29 في القدس، تشكل مساحة أكثر من 46% من إجمالي مساحة الضفة الغربية، يقطن فيها قرابة 800 ألف مستوطن ينفذون اعتداءات شبه يومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أدانت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية الممارسات الوحشية للنظام السعودي في اعتقال علماء الدين. وقال بيان للجنة أن الأساليب القمعية للنظام السعودي ضد علماء الدين الإصلاحيين والمفكرين والأكاديميين وأصحاب الرأي والنشطاء هي تكريس للهيمنة وتكميه الأفواه وتقييد الحريات الذي يكفله القانون وحقوق الإنسان. وكانت قوات الأمن السعودي قد اقتحمت منزل عالم الدين البارز السيد هاشم الشخص في الأحساء واعتقلته تحت تهديد السلاح، وذلك بعد اعتقال عالمين آخرين هما السيد خضر العوامي والشيخ عباس السعيد. كما هدمت مسجد الإمام الحسين في الزارة الجنوبي بلدة العوامية نكاية بالشهيد الشيخ نمر باقر النمر أمام المسجد المذكور. يواصل نواب البرلمان الليبي مشاوراتهم في غدامس غربي البلاد، تمهيدا لعقد أول جلسة تجمع كامل أعضاء مجلس النواب غدا الثلاثاء أو الأربعاء، في وقت دعا رئيس برلمان طبرق نوابا تابعين له إلى اجتماع في بنغازي بالتزامن مع موعد انعقاد الجلسة الموحدة للبرلمان الليبي في غدامس. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
مشاورات مجلس النواب الليبي متواصلة في غدامس غربي البلاد تحضيرا لعقد أول جلسة موحدة للبرلمان بأعضاء برلماني طبرق وطرابلس الثلاثاء أو الأربعاء. الجلسات التشاورية تعمل على وضع ضمانات في اللائحة الداخلية للبرلمان لتحقيق التوازن بين الأقاليم الثلاثة تماشيا مع مخرجات ملتقى الحوار، وكان نحو 123 نائبا ليبيا اتفقوا في طنجة المغربية على توحيد مجلس النواب خلال جلساتهم المقررة في غدامس واختيار رئيس جديد للبرلمان، خاصة أن عددا منهم يحملون عقيل صالح مسؤولية انقسامه بين طبرق وطرابلس. اجتماع مجلس النواب الليبي بشقيه في غدامس أثار قلق عقيل صالح وخشيته من أن تتم الإطاحة به في جلسة مكتملة النصاب، ما دفعه إلى دعوة البرلمانيين التابعين له لعقد اجتماع في بنغازي ما اعتبر في طرابلس محاولة منه لمنع عقد جلسة غدامس. الجلسات البرلمانية التشاورية تجري بحضور 134 نائبا، وأوضح مصدر من مجلس النواب أن من لم يتمكن من الحضور إلى غدامس من النواب سيشارك في الجلسات عبر الاتصال الافتراضي، ويكفي أن يجتمع 91 نائبا على الأقل من إجمالي نحو 180 نائبا لتكون جلسة مجلس النواب مكتملة النصاب وقراراته شرعية ولها اعتراف دولي. وفي السياق الأمني، أدان المجلس الأعلى للدولة انتهاك قوات حفتر لاتفاق وقف إطلاق النار باعتدائه على معسكر تابع لقوات حكومة الوفاق بمدينة أوباري جنوب غربي ليبيا، وأكد أن هذا الخرق هو تنفيذ لأجندة خارجية تهدف إلى إفشال أي مسار سلمي للخروج من الأزمة الليبية عبر الحوار. ووجه وزير دفاع حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش تحذيرا إلى الأمم المتحدة والدول الداعمة للسلام والحوار في ليبيا، وهدد بالانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم برعاية أممية مع قوات حفتر، معتبرا أن الاتفاق كأنه لم يكن إن أقدم حفتر على أي عمل عسكري.
أكدت مصادر بالجيش السوري إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محاور ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي، وأضافت المصادر أن هذه التحركات جاءت تزامنا مع استهداف وحدات من القوات السورية لمواقع الإرهابيين بجبل الزاوية وسهل الغاب بريفي إدلب وحماة، مضيفة أن هذه التعزيزات تسمح للقوات السورية تنفيذ أي عملية عسكرية في المنطقة التي تفصلها عن جنوب طريق عام حلب اللاذقية المؤدي إلى مدينة جسر الشغور الاستراتيجية. إلى ذلك، دفع الجيش السوري بتعزيزات خلال اليومين الماضيين إلى مواقعه في ريف سهل الغاب بريف حماه الشمالي الغربي، وذلك على محاور خطوط الاشتباك مع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي والفصائل الموالية لها. مستمعين الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، والآن تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن الأمن المستديم في المنطقة لن يستتب بوجود الكيان الصهيوني. الاحتلال الإسرائيلي يخطر بالاستيلاء على مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية بنابلس في الضفة الغربية. منظمات دولية لحقوق الإنسان تدين الممارسات الوحشية للنظام السعودي في اعتقال علماء الدين. بهذا أحبتي الكرام انتهت النشرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج إيران اليوم، نأمل أن تقضوا وقتا مفيدا مع هذه الحلقة المسجلة.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا المستمعين في كل مكان في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي. أحبتنا الكرام، إيران وقرارات الرد على جريمة اغتيال فخري زادة محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة لم يكن مجرد اغتيال عادي، خاصة وأنه يأتي في إطار عدوان صهيوني أمريكي متعدد الأوجه والأساليب والأهداف، كما أنه يحمل رسائل ومضامين خطيرة لا يمكن المرور عليها مرور الكرام وبعجالة، بل يجب قراءتها بدقة، خاصة أنها جاءت بوسائل تقنية وبإدارة من خلال الأقمار الاصطناعية، إضافة إلى تعدد الجهات والعناوين الإقليمية في المشاركة في هذه الجريمة، كما أن معلومات جديدة بدأت ترشح بخصوص جريمة الاغتيال. وبالتالي فالحديث عن مستقبل الموقف الإيراني يبقى لحد هذه اللحظة سابقا لأوانه بانتظار تبلور العديد من الأوضاع والمعطيات السياسية، لكن ما رشح من قرارات لمجلس الشورى الإسلامي مؤخرا هي في الواقع رسالة ذات مدليل كبيرة، ذلك لأن رفع نسبة التخصيب النووي إلى 20% ومنع عمليات التفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية هي بلا شك تبقى في إطار التعاطي الواقعي والموضوعي للتطور السياسية الجارية في المنطقة والعالم، حيث كان هذا الموقف صفعة بوجه أمريكا وكيان الاحتلال، وأوصلت لهم الرسالة بأنكم لا تستطيعون أن تعرقلوا المسيرة النووية باستشهاد عالم كبير مهما كان دوره وحجمه، وأن زيادة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% وإعادة إنتاج الماء الثقيل هو في نص الاتفاق النووي، حيث يشير إلى أن أي عضو من أعضاء 5+1 لو تنصل عن الالتزام والتطبيق العملي لهذا الاتفاق بحق إيران، يحق لإيران أن تتعامل بالمثل. إن التصعيد الصهيوني الجديد ضد إيران يهدف في واقع الأمر إلى منع أي تحول قادم في سياسة الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن تجاه إيران، وهذا ما اعترف به بايدن نفسه عندما أوضح بأن اغتيال فخري زادة عقد المشهد السياسي بين فريقه وإيران، ناهيك عن أن جريمة الاغتيال تبقى في إطار فضح سياسة الأعداء، كما أن إيران ورغم التضخيم الإعلامي بخصوص حكومة بايدن واحتمالات عودة واشنطن للاتفاق النووي، ما زالت صامدة ومصممة على المضي في سياستها الوطنية والإسلامية، لأنها تدرك قبل غيرها أن سياسة أمريكا واحدة وأن بايدن لا يختلف عن ترامب إلا في الأسلوب والتكتيك، كما أن معاقبة المعتدين والرد على الجريمة يبقى خيارا إيرانيا، ولكنه يبقى ردا أمنيا مركبا، وهو ينتظر الوقت والمكان المناسب، وكل ذلك يبقى كابوسا على رؤوس المشاركين في جريمة اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ كريم العيدان، الكاتب والإعلامي والخبير في الشأن الإيراني. سيد العيدان حياكم الله، أهلا بكم.
حياكم الله أستاذ محمد، وحيا الله المستمعين الأكارم.
حياكم الله سيد العيدان. ما زالت قضية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة متفاعلة، هناك معطيات جديدة ترشح كل يوم، واليوم كانت هناك على ما يبدو يعني إيضاحات خبرية بهذا الخصوص من الجهات المعنية، وإفادات خبرية من الجهات المعنية. هل ثمت معلومات جديدة بهذا الخصوص؟
أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة ما زالت قضية اغتيال عالم النووي محسن فخري زادة متفاعلة على مختلف الصعيد العالمية والإقليمية والمحلية، وما زالت كل يوم ترشح معلومات جديدة بخصوص جريمة الاغتيال والجهات المتورطة فيها وطبيعة الاستهداف والاستحقاقات المرسومة والمطلوبة من وراء مثل هذه الجريمة. واليوم كما تفضلتم أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد رمضان شريف أن اغتيال الشهيد فخري زادة تم باستخدام أسلحة إلكترونية متطورة تم توجيهها عبر الأقمار الاصطناعية، وأشار بأصابع الاتهام إلى كيان الاحتلال الصهيوني باعتباره صاحب سجل إرهابي وإجرامي أسود وله مصلحة في ممارسة هكذا جرائم لوضع المنطقة أو لوضع المنطقة في مثل هذه الأزمات ومثل هذه التحركات الغير يعني مطلوبة، خاصة وأن هذه الجريمة دفعت المنطقة إلى حافة الهاوية. كما أن العميد فدوي قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية اليوم أيضا كشف تفاصيل جديدة عن عملية الاغتيال الجبانة، حيث أوضح أن العملية تمت عبر التحكم بإطلاق النار من خلال الأقمار الاصطناعية والإنترنت، ولم يكن هناك أي عنصر بشري في موقع العملية. وأشار أيضا إلى زرع كاميرات متطورة في طريق تحرك الشهيد فخري زادة، وأن منفذي الجريمة استخدموا الذكاء الاصطناعي في العملية. كما أن أي متابعة لردود الأفعال الإقليمية والدولية تؤكد حقيقة أن الجريمة كانت صهيونية بامتياز، واستخدمت فيها تقنيات إلكترونية وبمساعدة عدد من دول المنطقة الضالعة بالتآمر مع العدو الصهيوني على مقدرات الأمة وعلى حقوقها وثوابتها وقضاياها المصيرية.
طيب ما رأيكم بالمعلومات المتواترة بخصوص إمكانية عودة إدارة بايدن للاتفاق النووي؟ كيف تتوقعون ردود أفعال الجانب الإيراني، ولماذا تضخيم الحديث حول ذلك؟
أحسنتم. حقيقة اليوم نشهد يعني كما كبيرا من الأخبار والمعلومات والتسريبات عن احتمال عودة بايدن للاتفاق النووي، ولكن كما تعلمون الحقيقة أن هذه العودة هي تحصيل حاصل، لأن السياسة الأمريكية منيت بفشل كبير بسبب اصطدامها بالجمهورية الإسلامية. وحتى ترامب فشل في الانتخابات بالحقيقة من خلال عدائه للجمهورية الإسلامية واصطدامه معها. لذلك يعني المصادر الأمريكية نفسها تعزو هذا الفشل إلى سياسته الفاشلة تجاه إيران التي تفوقت على تحركاته وسياساته في عدد من الملفات وعدد من النقاط. كما أن بايدن يعتبر أحد المسؤولين عن الموقف الأمريكي في حكومة أوباما التي من خلالها تم التوقيع على الاتفاق النووي، وأن ما يشاع عن بعض السقوف المطروحة يعني من قبل فريق بايدن بخصوص العودة للاتفاق النووي فهو لا يعدو مجرد مناورات من قبل هذا الفريق، فيما يبقى الموقف الإيراني راسخا ومتمسكا بحقوقه وثوابته، وأنه سيواصل مواجهة الموقف الأمريكي لعلمه بأن الوضع العملاتي يعني هو من يملي على أمريكا هذه السياسات لأن تعود للاتفاق، وأن بايدن لا يختلف عن سابقه ترامب إلا في الأسلوب وفي التكتيك، وهذا ما تدركه إيران وتفهمه جيدا.
نعم.
فهي حقيقة تمارس سياسة الصبر الاستراتيجي والعقلانية لفضح سياسات الولايات المتحدة على المستوى الدولي، وهذا ما حصل فعلا حذف منية سياسة الولايات المتحدة بعزلة، والآن الولايات المتحدة تدفع ثمن يعني تلك السياسة الخاسرة، والآن يجب على بايدن الاحتكام للواقع المرئي بعيدا عن العنجهيات وبعيدا عن الإسقاطات التي أفشلت خصمه وأوقعته في شباك غروره وانصياعه للوبيات الصهيونية.
طيب، ماذا عن قرار مجلس الشورى الإسلامي بخصوص رفع نسبة التخصيب اليورانيوم إلى 20% وقرارات أخرى؟ هل تعتقدون بأنها مؤثرة وستأخذ طريقها إلى التنفيذ؟
حقيقة مجلس الشورى الإسلامي صادق على الخطوط العامة لمشروع الإجراءات الاستراتيجية لإلقاء الحظر على الجمهورية الإسلامية بأغلبية الأصوات، وعبرت يعني هذه المصادقة باعتبارها تمثل موقفا استراتيجيا للجمهورية الإسلامية من أجل مواجهة التحديات الراهنة، وفي جزء منها هي رد على جريمة الاغتيال التي تمت من خلال الكيان الصهيوني وبعض المحور المتورط معه في هذه القضية.
نعم.
يعني حقيقة الخطوط العامة لمشروع الإجراءات الاستراتيجية من ضمنها هو رفع مستوى التخصيب يعني للمفاعلات النووية الإيرانية، وبالتالي فإن هذا الموقف حقيقة هو يعتبر يعني موقفا جريئا للجمهورية الإسلامية، باعتبار أن الغرب لا يفهم يعني المنطق إلا من خلال القوة. من هنا جاءت هذه الإجراءات حقيقة تعبيرا عن الطموح الجمهورية الإسلامية أولا، وأيضا من أجل مواجهة الحظر الذي يتم الآن من جانب يعني الولايات المتحدة ومن جانب بعض الدول الغربية التي لم يعني تقم بتفعيل يعني ما يجب عليها، يعني المتوجبات المطلوبة عليها هي أنها تسارع إلى فتح قنوات مالية، إلى فتح اتصالات مع الجمهورية الإسلامية، أيضا سماح للصادرات النفطية للجمهورية الإسلامية. هذا من ضمن يعني الاتفاق النووي. أيضا الاتفاق النووي يشير إلى ضرورة يعني مواجهة أي عدم التزام يعني من قبل أي طرف، يعني ويحق للجمهورية الإسلامية أن تفعل موقفها يعني خصوصا في رفع هذه النسبة التي كانت مرتبطة بمدى التزام يعني تلك الدول بالاتفاق النووي. فإن من هنا يعني نجد أن الجمهورية الإسلامية حققت يعني من خلال مثل هذا الموقف يعني ورقة ضغط حتى على يعني الحكومة القادمة للولايات المتحدة، يعني كما ذكرنا هناك رفع لسقوف مطالب فريق بايدن بخصوص الموقف من الاتفاق النووي. الجمهورية الإسلامية أيضا بالمقابل رفعت يعني سقف أيضا مطالبها، وهي رفع نسبة التخصيب، وأيضا هناك بعض العوائق بخصوص التفتيش النووي من قبل الوكالة الذرية للطاقة النووية. هذه كلها الآن تدخل في سياق يعني الأوراق المطروحة على الطاولة، والتي حقيقة ستكشف الأيام القادمة مدى تأثيرها على الموقف الأمريكي ومدى تأثيرها على الموقف الأوروبي من أجل التجاوب مع مطالب الجمهورية الإسلامية المحقة والصادقة والمرتبطة بوعي وضرورات المرحلة الراهنة.
نعم. طيب، اسمح لي سيد العيدان أن نذهب إلى فاصل ثم نعود بعد قليل لمتابعة هذا اللقاء. مستمعينا الكرام، تابعونا.
إيران اليوم. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضا ومناقشة وتحليلا بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم. إيران وقرارات الرد على جريمة اغتيال الفخري زاد محور حديثنا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وما زلنا نستضيف الأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي والخبير في الشأن الإيراني، وطبعا سنعود له مرحبين به مرة أخرى في هذا اللقاء، ولكن قبل ذلك نستمع إلى بعض المشاركات وطبعا نقرأ البعض منها أيضا ما وصلنا عبر الواتساب. هذه مساهمة بصوت الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا ولا الأستاذ كريم العيدان. هذا شيء أكيد أن الرد الإيراني على مقتل الشهيد العالم الإيراني النووي زادة سيكون ردا مناسبا وقويا لنسبة العالم بأننا نفعل ما نقول. شكرا لكم وإلى اللقاء.
شكرا لأخينا صبح عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن هذه المرة طرح بعض الأسئلة، هل عودة أمريكا إلى الاتفاقية النووية مع إيران تحسين الصورة السياسية للصورة للسياسة الأمريكية الفاشلة، وهل سوف توافق إيران بالعودة إلى تلك الاتفاقية ببنودها السابقة أم بشروط جديدة من أمريكا أو من إيران وبقية الأطراف في الاتفاقية الدولية؟ طبعا الأستاذ العيدان كانت له إشارة حول هذا الموضوع بالتحديد، ولكن سنطلب منه أن يتحدث بمزيد من التفصيل عن هذا الموضوع في هذا اللقاء عندما نعود إليه. سيد العيدان مرة أخرى نرحب بكم في لقائنا هذا. الأخ أبو محمد مهدي يعني يسأل بأنه هل عودة أمريكا إلى الاتفاقية النووية مع إيران تحسين الصورة للسياسة الأمريكية الفاشلة، وهل ستوافق إيران بالعودة إلى تلك الاتفاقية ببنودها السابقة أم بشروط جديدة من أمريكا أو من إيران وطبعا بقية أطراف الاتفاق؟
أحسنتم. حقيقة الولايات المتحدة كما عهدناها دائما عندما تمارس سياسة الجرائم والحرائق والهزمات في المنطقة يعني من خلال الحزب الجمهوري، عادة يقوم الحزب الديمقراطي عندما يتناول السلطة بمحاولة تغيير مثل هذا السلوك النمطي للولايات المتحدة ولو من خلال التكتيك ومن خلال بعض الأساليب المرنة كما عهدناها في حكومة أوباما التي جاءت بعد الحرب التي شنها الحزب الجمهوري على العراق وعلى أفغانستان والجرائم والحرائق التي ارتكبت خلال تلك المرحلة. وجدنا أوباما يحسن الوضع، وإنه شخص رغم أنه ملون الولايات المتحدة أرادت من خلال هذه الشخصية أيضا القول بأنها يعني تمارس سياسة لينة وغير يعني متشدقة بتلك العنجهية السابقة التي تحلت بها الحكومات السابقة. اليوم نفس الشيء، يعني أوباما وجدناه كيف أنه ارتكب الجرائم وارتكب سياسات يعني جدا متأزمة وجدا قاسية مع حتى أقرب الأصدقاء للولايات المتحدة كفرنسا وألمانيا وكندا وغيرها من هذه البلدان. لذلك الآن تأتي حكومة بايدن من أجل تحسين صورة الولايات المتحدة على الأقل من خلال بعض الطروحات التي تتمايز أو تتغاير نوعا ما عن تلك السياسات السابقة كالعودة إلى اتفاقية المناخ والعودة إلى المنظمات الدولية التي خرج منها ترامب، وكذلك مع الجمهورية الإسلامية. حقيقة الجمهورية الإسلامية ومن خلال تصريحات وزير الخارجية محمد جواد ظريف أكد بأن الجمهورية الإسلامية مستعدة يعني للحوار
مع يعني الأعضاء الاتفاق النووي ومن بينهم الولايات المتحدة إذا ما عبرت عن نوايا صادقة وكانت أيضا يعني لا تشترط أي شروط جديدة في هذا المضمار. بالطبع الجمهورية الإسلامية لديها بعض الاعتراضات على بعض النقاط التي وردت في الاتفاق السابق، وهي تحاول الآن تحسين مطالبها من جديد مرة أخرى، ولكن وفق العقلانية السياسية والحكمة التي امتازت بها. وبالتالي فإن الجمهورية الإسلامية فيما لو وافقت الولايات المتحدة على مثل هذه المطالب ستعود إلى الاتفاق النووي. نعم.
طيب، سمعنا كثيرا من أطراف إيرانية، طبعا قسم منها مشارك في الحكومة الآن، قسم منها هو جزء من النظام لكنه الآن ليس في الحكومة، بأنه يعني أيضا إيران ستكون لها شروط، ستكون لها يعني إيران أيضا ظروفها اختلفت، ليس فقط الظروف الدولية، إيران تحملت عبئا كبيرا، تضررت كثيرا جراء نكث ترامب يعني عهد الولايات المتحدة في الاتفاق النووي، وبالتالي أيضا إيران يعني لها شروطها ولها يعني استحقاقاتها في هذه القضية إذا ما أرادت الولايات المتحدة العودة إلى هذا الاتفاق، وطبعا إحياءه على المستوى الدولي من جديد. ماذا تقول؟
حقيقة يعني الجمهورية الإسلامية لديها الكثير من المطالب والشروط، وكما تفضلتم هناك متغيرات طرأت على الموقف الدولي، كذلك ظروف طرأت على الموقف الإيراني، خصوصا وأن الجمهورية الإسلامية بخروج ترامب من الاتفاق النووي وأيضا زيادة الضغط على الجمهورية الإسلامية وإدخال عناصر للحظر على الجمهورية الإسلامية وإيقاف صادراتها النفطية بشكل أو بآخر، كل ذلك يجعل الجمهورية الإسلامية الآن تطالب بتعويضات عن تلك الخسائر التي ألحقت بها جراء خروج يعني الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، رغم أن ذلك غير مطلوب ضمن الاتفاق النووي. يعني هناك تجني من قبل الولايات المتحدة على الاتفاق، وعليها بالتالي إصلاح هذا الضرر الذي ألحقته بالجمهورية الإسلامية، كذلك إصلاح الضرر الذي ألحقته بالعلاقات الإقليمية للدول. يعني الولايات المتحدة حاولت قدر الإمكان إيقاع الفتنة بين دول المنطقة ومن خلال بعض الدول التي تدور في فلكها كالمحميات في الخليج الفارسي، ومن هنا فإن الجمهورية الإسلامية لها الحق بالمطالبة بهذه التعويضات، إضافة إلى إعادة الاعتبار لشروطها السابقة والجديدة، كذلك أيضا رفع مستويات التخصيب التي تطالب بها الجمهورية الإسلامية بعد أن باءت تلك الاتفاقية السابقة بالفشل نتيجة الخروج الأمريكي منها. من هنا فإن الجمهورية الإسلامية الكثير من الشروط والمصالح التي يجب أن تتحرك، خاصة وأنها الآن تتبنى محور بأكمله هو محور المقاومة. هذا المحور بالطبع أيضا هم لديه شروط، بخصوص الآن ما تقوم به بعض الجهات الدولية من إبعاد للقضية الفلسطينية ومحاولة احتواء هذه القضية وتضييع حقوق الشعب الفلسطيني. هذا أيضا الجمهورية الإسلامية تطالب بأن يكون هناك للشعب الفلسطيني حقوقه ولدول المنطقة أيضا حقوقها.
نعم.
وعدم التدخل، خصوصا القواعد الأمريكية الموجودة مثلا في العراق وفي سوريا وأيضا في الخليج الفارسي، هذه أيضا يجب الاعتداد بها والعودة إليها من أجل أن تكون الجمهورية الإسلامية بمستوى يعني الإنجازات التي حققتها خلال هذه الفترة.
نعم. نعم. طيب، في ظل هذه المستجدات ما مستقبل أوضاع المنطقة على ضوء طبعا استفزازات كيان الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه ومحاولاته جر المنطقة إلى أتون دوامة؟
طبعا الكيان الصهيوني حقيقة يعني من خلال هذه الاستفزازات ومن خلال هذا السلوك الغير المنطقي لا يخدم هذا الكيان حقيقة. الآن الكيان الصهيوني يعيش حالة قلق، هناك خوف لدى هذا الكيان، هناك تبدلات وتطورات سياسية في المنطقة. يعني الآن دفع المنطقة إلى مزيد من الرفض لهذا الكيان، يعني انكشفت حقيقته أكثر فأكثر، رغم أن هناك هرولة للتطبيع، رغم أن هناك بعض المحميات التي أرادت أن تمد الجسور مع هذا الكيان لمطالب معينة ولأوضاع معينة، لكن بالحقيقة هذه لم تؤثر على هذا الكيان، ولم تؤثر على منطقه الإرهابي، ولم تؤثر على يعني طبيعته الإجرامية. لذلك الآن بات مكشوفا وواضحا بأن هذا الكيان لا يمكن تدجينه، ولا يمكن أن يكون بالمستوى يعني الدولي المطلوب، لأنه كيان طارئ وكيان غير واقعي، وهو مزروع في المنطقة، وهو محتل لأراضي الغير، وهو قاتل لشعوب كاملة داخل المنطقة. من هنا فإن هذا الكيان بات اليوم أكثر منبوذية، وبات الآن يترنح نتيجة الآن التحركات. اليوم وجدنا كيف أن حزب الله كشف عن قيام طائرة مسيرة التقطت الصور للمواقع الصهيونية، للقواعد الصهيونية، وهذا أيضا مما أثار مخاوفه. الآن هناك توتر في الكيان الصهيوني، هناك استنفار في القوات الصهيونية، هناك استنفار حتى في سفارات وقنصليات الكيان الصهيوني في العالم. هذا كلها نتيجة هذه السياسة المتهورة الحمقاء وغير الواقعية. لذلك نجد أن مستقبل المنطقة حقيقة سيكون لصالح محور المقاومة الذي تبنى هذه العقلانية، وتبنى هذا النموذج الفريد من نوعه في التعامل الدولي وفي السياسة الدولية. وهذا يعطيه أحقية بأن يكون هو صاحب الكلمة النافذة في القادم من الأيام.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ كريم العيدان، الكاتب والإعلامي والخبير في الشأن الإيراني. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، إيران وقرارات الرد على جريمة اغتيال فخري زادة كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استضفنا فيه الأستاذ كريم العيدان، الكاتب والإعلامي والخبير في الشأن الإيراني، وتحدث عن قضية استشهاد العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة وتفاعلات عملية اغتياله والمعطيات الجديدة بشأن هذه العملية الغادرة و الجبانة، وكذلك مفاعيلها على ضوء التحول الذي يجري ويطرأ على الإدارة الأمريكية بذهاب الإدارة الجمهورية بقيادة ترامب، وفترة الانتقالية حتى مجيء الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى إدارة الحكم، والتوقعات بشأن الفترة المقبلة في ظل هذه التحولات. في ختام لقائنا هذا تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محسن المعلم. موضوع البحث هو قوله تعالى: خلقكم من نفس واحدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل صلواته وأكمل تحياته على أشرف أنبيائه وسيد رسله حبيبه ومصطفاه أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. يلاحظ في القرآن الكريم تارة يكون التعبير يراد به تشريف لخصوص المؤمنين، عناية من الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، تشريف للمؤمنين وإن كان التكاليف الشرعية لكل أحد. وتارة يكون الحديث للإنسان بما أنه إنسان، سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان مؤمنا أو كافرا، فإن هذه الحقيقة واحدة. في هذه الآية تقول: يا أيها الناس، خطاب للناس، كل الناس. نعم، هناك أناس يسمعون ويعقلون ويستجيبون ويقولون: نعم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، وهناك لا سمعنا وعصينا. إنما هو خطاب للناس: اتقوا ربكم. لاحظوا دقة التعبير، أمر بالتقوى. إذن أول ما صدرت به هذه الآية المباركة هي تقوى الله. ناس يعني معناه مخلوقون لله، هذا الإله هو قاعد يخاطب هؤلاء الناس الذين خلقهم، فأول أمر يوجههم إليه أنه عليهم أن يتقوه، عليهم أن يراقبوه، عليهم أن ينظروا أمره ونهيه. بمباشرة قرن بالأمر بالتقوى، لم يقل هنا اتقوا الله، وإن كان في آية أخرى اتقوا الله، ولكن لما كان الحديث عن الخلق، ولما كان حديث عن الناس، ولما كان الحديث يأخذ جنبة تربوية، جيء بكلمة الرب: اتقوا ربكم. يعني هذا الرب الذي هو يربيكم ويرعى شؤونكم، يرعى مصالحكم، إذن عليكم أن تتقوه حق تقاته. اتقوا ربكم. ثانيا أيضا، غير أنه تربية، لا، هو أيضا خلقكم، ربكم الذي خلقكم. ثالثا أيضا، لاحظوا هذا الإبداع، خلقكم من نفس واحدة. إذن هنا سواسية تشمل كل أحد، قانون يشمل الجميع، عدل منبسط يشمل كل أحد. فإن كل ما في هذا الخلق إنما هو قد خلق من أمر واحد. ولذلك أثر، ولذلك تنبيه سنذكره إن شاء الله فيما بعد، أن الإنسان حينما يكون مرجعه إلى أصل واحد، إذن في ذلك التساوي وفي ذلك الاتفاق، ولا يمتاز أحد على أحد. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وهي المعبر عنها بآدم عليه السلام، أو من حقيقة واحدة كما ذكر في محله بعد. وخلق منها زوجها، نحو آخر في الخلق، أن الخلق الأول النفس الواحدة مو خلق منها بمعنى أنه اقتطع منها، وذلك حديث الآن ما يعنينا، حواء من أي شيء أخذت، ومثل ما حتى النسوان مساكين يعترفوا على روحهم، وش نسوي احنا في عمرنا، احنا مخلوقين من الضلع الأعوج، هم بعد عارفين هالسالفة بعد، لا، المسألة لا هو ضلع أعوج ولا شيء، نفس الطينة، بل في بعض الروايات أنه خلق آخر، بمعنى آدم خلق ثم بعد ذلك خلقت حواء عليهما السلام من جنسه وعلى شاكلته، وما يهمنا الآن من فاضل طينته أو من غيرها، بس مو مثل ما يتصور أنها من الضلع الأيسر. ولذلك أمور لا حاجة للإفاضة فيها بعد أن نؤمن بعدل الله وبحكمته. بيّن الأصل وبيّن المصدر، ثم بعد ذلك أن الكثرة التي تملأ الدنيا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، يعني ونساء كثيرات أيضا، يعني محذوف الوصف المكان، رجال كثر وكذلك أيضا نساء كثر. وتقول الآية أيضا مرة أخرى: وكأن الله، وهو كذلك تبارك وتعالى، يرعى هؤلاء العباد، يحتاجون إلى التذكير به دائما. فتحت الآية اتقوا الله، وختمت الآية واتقوا الله الذي تساءلون به. الله مقياس، الله هو الشيء المهم الذي نساءل به ونسأل عنه، وعطف على ذلك أمرا آخر، ولتأملوا للدقة، بث منهما رجالا كثيرا ونساء من مصدر واحد. بطبع هذا البث وبطبع هذا التكاثر وبطبع التناسل تنشأ الأرحام. إذن الأرحام من أين تقع؟ تقع من ذلك التناسل. إذن سيكون الناس لحمة واحدة ينحدرون من أصل واحد وينبثون كثيرا، وتربطهم أرحام خاصة. هذه الأرحام لوحظ في الآية الكريمة أنها عطفت على الله جل جلاله، يعني اتقوا الله واتقوا الأرحام، أمر مهم، اتقوا الله واتقوا الأرحام، عطفت على الله جل جلاله، وذلك الشيء العظيم المهم. الآية تختم أمرها وبراعتها بهذه الناحية: إن الله كان عليكم رقيبا. الرقابة غير الحراسة، لا، الرقابة من أعلى ينظر إلى كل الأمور يشاهدها، إذن لا تخفى عليه خافية. أنت مو مسألة علانيتك أمام الناس محترمة، لا، سرك عند الله يكون محترم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا مجمل المقدمات ومجمل هذه الآية. أما الركائز التي أذكرها هنا فهي: أولا، كان الله ولا زمان ولا مكان، وحده لا شريك له، لم يلد ولم يولد، وكان الله فخلق الزمان والمكان، وكان الله ولا خلق فخلق الله الخلق. هذه حقيقة أول. إذن يتمثل في ذلك الغنى المطلق لله تبارك وتعالى. ولهذا سورة التوحيد، سورة الإخلاص بتسمية أخرى، هي صفة الرب، هي نسبة الرب لما فيها من هذه الحقيقة: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. إذن هنا، ولهذا تقرؤون من المستحبات، تقول بعد ذلك: كذلك الله ربي، كذلك الله ربنا. هذه نسبة الرب، هذه ركيزة أولى. إذن كل ما يأتي من أحكام، كل ما يأتي من شؤون الله سبحانه وتعالى، ما عنده وحاشا حيف أو ميل لجهة على أخرى، ترجيح لكفة على ثانية، وإنما هو الحق، وإنما هو العدل، وإنما هو الرقيب على كل شيء. هذا أولا. ثانيا، بأن هذا الخلق الذي خلقه الله يتمثل فيه القوة، وتتمثل فيه القدرة، ويتمثل فيه الإبداع، وبالطبع أن يكون ذلك عن حكمة، وإلا لكان عبثا. في هذا الموطن أيها الأعزاء المؤمنون، حديث قرآني كثير ولافت ومثير. من أولى حقائقه أن الله جلت قدرته في قرآنه العظيم يصرح ويجهر ويؤكد أنه هو المتولي للأمر كله، يعني هو الخالق، هو الرازق، يقول: أنا اللي خلقت، أنا اللي رزقت، أنا اللي صنعت، ويعدد المراحل التي ينشأ عليها هذا الإنسان في كل مراحلها. إذن هذه حقيقة جلية لا توجد في كتاب آخر غير كتاب الله، أن الله تبارك وتعالى صاحب هذا الكتاب هو يجي يقول: ترى هالعالم هذا اللي تشوفه كل خلقي، ويبين كيف خلق هذه الأمور، وبالفعل براهينها معها، قياساتها معها، أدلة الحق تقترن بكل ما قال، بحيث أن ذلك لا يعلم إلا من قبله تبارك وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن هنا الحكمة والإبداع والقوة والقدرة تتمثل. لاحظوا، يقول تبارك وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن هنا في هذه الآية تبين عنوان الخلق الأول، أن الخلق الأول تم بهذه ابتداء صنع، مو على مثال يحتذي به أبدا، وإنما هو إنشاء، وإنما هو ابتداع، وإنما هو إظهار لقوة وإظهار لقدرة
تمثل بذلك بالكيفية التي تذكر في الروايات، ولا مجال ولا حاجة إلى تفصيلها كيف كان ذلك التراب، ثم بعد ذلك صار إنسانا صار بشرا. هذا خلق الأول تذكره الآية الكريمة، وذلك حديث غير حديث خلق الملائكة، ما ندري عنه، ندري أنهم منه غير خلق الجن والعياذ بالله، أنهم من النار، هذا أمر آخر ليس في حديثنا. هذا موت، موطن آخر تقول عنه الآيات الكريمة والله خلقكم من تراب. تأملوا تعبيرات القرآن تدرج، الواحد لو يقرأ القرآن ويربط بين الآيات يقف على المحير، يقف على العجب العجاب، يقف على هذه الحقيقة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تقول هذه الآية والله خلقكم من تراب، تقرر الحقيقة الأولى التي كان عليها أمر آدم، عليها أمر عيسى، ثم من نطفة نحو آخر في الخلق بين البشر أنفسهم، بين آدم وحواء، ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحملوا، لاحظوا قياساتها مع وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكمل لنا عقولنا، وأن يبلغ بإيماننا أكمل الإيمان، إنه الرب الرحمن وإنه الكريم الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محسن المعلم، نسألكم الدعاء.
اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل السلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن Ayah.